السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، مدينة الطائف، هذه الليلة، ليلة الخميس التي يصبح نهارها يوم الخامس من جمادى الأولى من عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول يسرني أن ألتقي بإخوتي وأحبتي الذين كنت أتردد عليهم لأتذاكر معهم، ونتذاكر جميعا وإياهم في بعض كتب العلم الشرعي، هذا العلم الشريف الذي رفع الله سبحانه وتعالى أهله وعظم قدرهم وأجل منزلتهم، حشرنا الله وإياكم في زمرتهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد كنا نتذاكر في فنين عظيمين، أما الأول ففي سيرته صلوات الله وسلامه عليه الشريفة، وأخباره صلوات الله وسلامه عليه وأحواله. وأما الكتاب فقد كان هو كتاب الفصول للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. وأما الفن الثاني فهو فن علوم الحديث، مصطلح الحديث الذي بمعرفته تعرف قواعد هذا العلم، والتي من خلالها يعرف الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ويعرف من خلالها كيفية الحكم على الأسانيد، إذ مباحث الجرح والتعديل ومراتبه مدروسة في هذا الفن، في فن علوم الحديث، وتفصيلها في كتب الرجال، وتطبيقها يكون في التخريج ودراسة الأسانيد، وبالممارسة مع طول الوقت تحصل الدراية بمعرفة صحيح وحسن وضعيف الرواية. فإن هذا الفن كما عرفوه باختصار هو القواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي، وكان التدارس في نخبة الفكر مع النزهة، وهذا الكتاب هو عصارة الفن، وصاحبه إمام في الفن جهبذ شهير، وقد أطبق العلماء على جلالته في هذا الباب رحمه الله. فكنا نتدارس في هذين الفنين، وحالت بعد ذلك بعض الحوائل، وكان من أهمها وسائل الوصول التي توصل، ثم جاءت بعد ذلك بعض الشواغل، ثم جاءت كورونا. والحمد لله إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذا الباب باباً لمعرفة كثير من الإخوان فوق من أعرفهم، وتحابينا نحن وإياهم في الله، وقويت الأخوة في هذا الباب. ومن أعظم الأسباب الأخوة أو قوة الأخوة التزاور، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي تعلمونه جميعاً، أن رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكاً فسأله: هل له عليك من نعمة تربها إليه، يعني تجازيه بها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، وأخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، ووالله وأنا لست بحاجة لأن أحلف لكم، لأني عندكم أخ تعرفونه كما يعرفكم هو. لما اتصل بي أخي الشيخ رزيق القرشي جزاه الله خيراً، وأخبرني باجتماعكم، ودعاني ذلك إلى زيارتكم، فقلت له: إن تأخر إلى الأسبوع القادم أكون معكم إن شاء الله. وكنا في الطريق إلى الرياض أنا وأخي عادل منصور، وهو يراني الآن ويسمعني، فنحن نعتذر منكم أولاً أن كنا سبباً في تأخر لقائكم عن الأسبوع الماضي الذي كان في الإجازة، فالمعذرة. والحمد لله الذي متعنا برؤيتكم في هذا اللقاء، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل تزاورنا جميعا فيه سبحانه وتعالى، وأن يجعل اللقاء هذا لقاء مباركا سببه المحبة، فيكتبنا جل وعلا في من أحبه سبحانه. أيها الإخوة، لا يخفى على الجميع هذه الأيام التي تمر بأمة الإسلام، هذه الأيام التي فيها القلاقل وفيها المحن وفيها كثير من الفتن في بلدان المسلمين، فتن في الشبهات وفتن في الشهوات، والناس ونحن منهم معاشر الأحبة بحاجة إلى ما يقويهم ويثبتهم في هذا الباب، ولا أعظم من مدارسة العلم الشرعي ومذاكرة العلم الشرعي، فإن نعش العلم إنما هو بمذاكرته، والعلم يموت إذا لم ينعش بالمذاكرة. والناس تقسو قلوبها، وطلبة العلم يتكاسلون، والمشايخ والعلماء عندهم من الأعمال ما يجعلهم به يتشاغلون، فإذا جاء الطلبة إلى الشيخ استحثوه، وإذا رأى حرصهم استنهضوه، فأقبل عليهم وأفادهم. ولا شك أننا في هذا الوقت مع وجود الأهواء المضلة والمردية والمؤدية إلى انحراف الناس عامة وأفرادا عن الصراط المستقيم، لا شك أننا جميعا نرى ونشهد أيضا تيارات فكرية كما يقولون عنها هي أشد فتكا في أبناء المسلمين في هذه الآونة. ومن أشهر هذه التيارات الدعوة إلى الإلحاد، وظهور ذلك بكثرة في بلدان المسلمين للأسف، فإن الدعوة الإلحادية بدأت تظهر هذه الآونة المتأخرة بقوة، وبرزت لها قرون قطعها الله، نسأل الله أن يقطعها، وظهر لها دعاة، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم أو يكبتهم ويقطع دابره ويريح المسلمين من شره. وهذه الدعوة، دعوة إلى الإلحاد، بدأت تظهر في مجال الصحف وفي المجلات الدورية وفي الإذاعات، وهذه أنا أتعمد ذكرها لأن كثير من الناس يظن أن هذه وسائل تقليدية قديمة أصبح الاهتمام بها قليل، فتجد هؤلاء لا يدعون حتى هذه الوسائل، لأن لها شريحة من الناس يقرؤونها ويستمعون إليها ويتابعونها. أما الباب الواسع الكبير فهو ما جاء في هذا العصر الذي يسمونه عصر الثورة المعلوماتية، فهذا النت فتح شراً في هذا الباب العظيم، فجميع وسائل التواصل قام هؤلاء المفسدون باستخدامه عبر تويتر وعبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب. وأنا أخص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكثر انتشاراً في صفوف الشباب والشابات بل والعوام، فيأتي بالمقطع دقيقة أو دقيقتين أو نحو ذلك، وينفثون سمومهم فيه في جميع هذه الوسائل، وسائل التواصل. أما الباب الثاني الذي هو أوسع، وهو ما يسمونه بمنتديات هؤلاء القوم، منتديات الليبراليين ومنتديات الإلحاد، فهذا محيط لا ساحل له، عد ولا يمكن أن تسد الباب. فهذه الأمور يا معاشر الأحبة أصبحت في هذا الوقت سبباً في إفراز الثمرة التي نراها الآن في أبناء المسلمين، ألا وهي الانسلاخ من الدين. وإذا انسلخ الناس من الدين فعليهم السلام، لأن هذا الدين هو بمثابة الجلد الذي يجمل ابن آدم، فإذا انسلخ منه صار منظره مقززاً منفرة. والدليل على ذلك، وقد ألزمت نفسي بهذا لجميع من أتكلم معه، قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. فهذه الآيات التي هي كتاب الله جل وعلا، وهذه الأحاديث التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جمالنا نحن المسلمين، وهي لنا بمثابة الجلد الذي يجملنا. فإذا انسلخنا منه، انسلخنا من الجلد المجمل لنا، فبقينا في هذه الصورة. شبهنا الله جل وعلا، إن نحن فعلنا هذا ونعوذ بالله، لكن من فعل ذلك؟ شبهه الله بأخص الحيوانات وهو الكلب، وليس فقط الكلب، وإنما الكلب في أقبح صوره، وهي حالة اللهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مظهر لسانه يلهث من شدة الظمأ، وعطشه دائم معه في هذه الصورة القبيحة. فالشاهد، هذا البلاء جاء إلى بلدان المسلمين، وجاء إلى الأسر المحافظة، وإلى القرى، وحتى الهجر البعيدة عن التحضر والحضارة، بأسباب هذه الوسائل التواصلية التي غزت البيوت، فأصبح الناس ينسلخون من دينهم بسبب اطلاعهم على هذه الوسائل، إما بقراءة وإما بسماع وإما برؤية. والرؤية في المقاطع المرئية أشد وأنكى، فإنه ما راء كمن سمع، وليس الخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة أبلغ. وأزيدكم شيئا، وهو أنني البارحة ليس قبل، يعني لم يأتي عليها إلى الآن 24 ساعة، وأنا أشهد في هذه الوسائل في اليوتيوب بعض المقاطع باللغة الإنجليزية، ولكنهم يترجمونها بالعربية. مقطع 3 دقائق و58 ثانية، 3 دقائق 58 ثانية، المتكلمون وهؤلاء المنحرفون يتحدثون باللسان الإنجليزي، والترجمة فورية. فتصور مقطع 3 دقائق و58 ثانية، كم يفعل؟ يفعل في الناس العجب. رأيته يقول إن مدة نزوله 48 ساعة، المتابعون كم؟ 10 ملايين، 10 ملايين، يعني قريب منها بالدقة، أنا ما أحفظ، لكن قريب من 10 ملايين. فإذا كان هؤلاء يا أحبتي مجتهدون في هذا الباطل على جميع الوسائل، أفلا يكون لنا نحن ونحن على الحق وعلى الهدى، أفلا يكون لنا جهد؟ ولو كل واحد دقيقتين يستطيع ينزلها أو يرفعها عبر هذه الوسائل تواجه هذا الباطل، هذا لا بد منه. فمن آتاه الله جل وعلا المعرفة، إن لم يكن يعرف بهذه الأجهزة، فلا أقل من أن يسجل شيئا ويرفعه له طلبته الذين يعرفون. وهذه البلاد بالأخص مستهدفة، بلاد الحرمين مستهدفة من هؤلاء الملاحدة ومن هؤلاء الليبراليين. فمن كان يظن أنه يأتي علينا زمن يتكلم متكلم ويقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة من أبناء هذه البلاد، بلد التوحيد والسنة، هذا والله وليس له ولأمثاله إلا السيف. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلم واستسلم وأناب. هؤلاء العلمانيون الليبراليون الملاحدة منتدياتهم ينطبق عليهم قول القائل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، لا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. فهؤلاء إنما يسعون إلى إفساد هذا المجتمع المسلم الذي قام على أساس صحيح، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأنعم الله علينا بالدين الصحيح الذي جدد على الأساس الصحيح والتجديد الصحيح، فأثمر الثمرة العظيمة استقامة أمر الدين والدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشاهد، هذه الآية جاء جاءت في ختام مناظرة إبراهيم لقومه عليه الصلاة والسلام. القوم يريدون إفساد العالم الإسلامي وتدميره في هذا الباب تماما، حتى يصبح عالما غربيا ممسوخا مشوها بهيميا مثل الغرب تماما، ولكن لن ينيلهم الله ذلك، لأن هذه الطائفة الناجية المنصورة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون ظاهرين على مر الأعصار، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالظهور بإذن الله تبارك وتعالى لأهل الحق، ولكن يبغى نشاط. ومن أعظم الواجبات في هذه الآونة بث العلم الصحيح الذي يواجه هذه التيارات. نعم الإخوان، نعم التبليغ، نعم التكفير والهجرة، نعم الجهاد، نعم الدواعش، كل واحد يأخذ حقه، لا يطغى جانب على جانب. ونحن في هذا الوقت يحاول أعداء الله من هؤلاء الذين ذكرت لكم، يحاولون جاهدين في إبعادنا عن الاطلاع على مسارهم الذي يسيرونهم فيه، وما يكتبونه أو يقولونه أو يصورونه ويبثونه بين أبناء المسلمين. فرأينا ما رأينا، أول ما رأيناه التقليد لهم في الظاهر، في الهيئة، في الشكل، في اللباس. ومعلوم أن من مال إلى أعداء الله وتشبه بهم في أشكالهم في الظاهر، معلوم يقينا أنه ما يفعل ذلك إلا وقد مال إليهم في الباطن، ورأى جمال ما هم فيه أو صحة ما هم فيه أو علو ما هم فيه أو تطور ما هم فيه أو تقدم ما هم فيه، فينعكس تماما، يرانا متخلفين ويرانا متشددين ويرانا متعمقين ويرانا متزمتين، ولا سيما وله مستند وهو وجود أهل الباطل من الغلو الذي تقدم في فترة سابقة من غلاة الخوارج بجميع أصنافهم وأسمائهم في الآونة الأخيرة: قطبية، سرورية، إخوانية، بنائية، جهادية، دواعش إلى آخره. فأصبح يجد من هذا مبررا لما؟ لنفس سمومه، باعتبار أنه يحارب الغلو والتطرف والتزمت و إلى آخره. ويؤسفني جدا أن أقولها بمرارة، بعض إخواننا وأحبائنا وأبنائنا انجر وفقد التوازن. نعم أنت تتكلم على هؤلاء، لكن أنت الآن في مصيبة أخرى تكتسح، يعني نحن نرى مصيبة سيل عرمرة، سيل العرب يكتسح أبناء المسلمين في العالم الإسلامي كله ومن ضمن هذه البلاد، يكتسحهم اكتساحا ويجرفهم في تياره إلى هذه المصائب العظيمة التي ذكرتها. وأقول إنه لا علاج لهذا أبدا إلا بالعلم الشرعي، بث العلم الشرعي حتى يعلم من لا يعلم ويفهم من لا يفهم. والعاقل والعالم الفقيه هو الذي يتكلم فيما يحتاج الناس إليه مما هم فيه من البلاء، فهذا مقدم. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نجتهد جميعا في نعش العلم وإحياء العلم بمذاكرته والحث عليه في المساجد وفي المجالس، فإنه لا يكبت هؤلاء إلا أهل العلم، ولا يخافون إلا من طالب العلم القوي. أما الشيخ فهذا باب آخر، هذا أعلى، لكن طلبة العلم إذا تقووا في هذا الباب واهتموا به وقاموا بحق الله عليهم في هذا، فإن هؤلاء أعظم من الجيوش الجرارة على هؤلاء المبطلين. فالعلمانيون والليبراليون والملاحدة الآن يشتغلون شغلاً يعني خطيراً ومخيفاً في العالم الإسلامي. وذهاب أبناء المسلمين في السابق إلى بلدان الكفار يعود وله مثل هذه الآثار. الآن من لم يذهب يدخل من طريق هذه الوسائل، ما يحتاج يسافر، هو مسافر وهو في غرفته. ولذلك أنبه هنا أنه لابد من الحرص على الأولاد من هذه الوسائل، وأن ينظر ماذا يسمعون، ماذا يقرؤون، لا بد من القيام عليهم في هذا الباب، لأن الراعي مسؤول عن رعيته. فبينما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، هؤلاء فلذات الأكباد. فإذا خرج هذا الجيل الممسوخ علينا ليمسخ أولادنا ونحن نتفرج، فلا نلوم بعد ذلك إلا أنفسنا. هذا الجيل الممسوخ الذي أتكلم عليه هم من تشربوا فكر الليبرالية وتشربوا فكر الإلحاد، والعلمانية هي من قديم لكن الآن رجعت تعود بوجوه أخرى. فلا بد من الحرص على مجالس العلم، مجالس المذاكرة، مجالس الدروس، لأننا والله إن في هذه الآونة أشد ما نكون إلى نعش العلم، وستمر علينا المسائل التي تحل مشكلات هؤلاء الناس، بل وتدمغ شبه هؤلاء الناس. وهؤلاء لا يخافون إلا من الشباب، فإذا سلح طلبة العلم الشباب بالسلاح الصحيح الشرعي الجامع بين صحيح المعقول وصريح المنقول، إن نجم هؤلاء المبطلين سيكون إلى أفول. وأحب أن أختم بشيء، ألا وهو إذا كان الأمر كما ذكرنا في أول كلامنا في مسألة محاولة إفساد أبناء وبنات المسلمين عقائديا وفكريا وأخلاقيا وسلوكيا، وخصوصا من الطوائف الفكرية، وليس معنى هذا كما قلت تقليل من شأن أهل الأهواء والبدع، لا، ولكن هنا الطوائف الفكرية المنحرفة المعاصرة، إلحاد، ليبرالية ونحو ذلك. أقول إن الذي تقدم فيه الكفاية من حيث ذكر الواقع المشاهد المحسوس الملموس، وإنما أردت أن أضيف الآن ما كنت قد أحببت أولاً أن أضيفه، وهو رسالة أوجهها إلى إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المعلمين والمعلمات. فأقول أيها الإخوة والأبناء وأيها الأخوات والبنات من المعلمات أيضاً، الله الله في الحرص على تربية الناشئة، فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فإذا كان الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكيف بالمعلم؟ كيف بالمعلمة؟ المعلم الذي أمامه الطلاب يدخل عليهم بالعشرات فيرى من أشكالهم ما يرى، ويرى من لباسهم ما يرى، وربما سمع من بعضهم ما سمع، إما من باب طرح بعض الطلبة عليه أموراً يستنكرها ويستغربها، أو أنه يذكر عن بعض زملائه، أو تذكر الطالبة عن بعض زميلاتها ما تستنكره وتستغربه. فهنا يتوجب على المعلم والمعلمة أن يقوموا بواجب النصيحة. والمعلم والمعلمة هم أهل تربية، الله سبحانه وتعالى قد قال في العلماء ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمعلم مربي، والمعلم هو أبو الروح، المعلمة مربية والمعلمة أم الروح. فالله الله في بذل النصيحة لهؤلاء الطلاب، فإنهم أمانة في أعناقنا. إذا ما أردنا أن نقلل أو نسد الباب على الفسق والفجور وعلى دعاة الفسق والفجور، وأردنا أن نكشف ونهتك ستور أهل الإلحاد والليبرالية، فإن الواجب علينا أن نتسلح نحن في أنفسنا بالقراءة عن هؤلاء وعن هذه المذاهب الهدامة التي تحاول أن تسلخ أبناءنا وبناتنا من دين الإسلام ومن أخلاق الإسلام. فإذا ما أردتم التبرج والسفور في الشوارع، وإذا ما أردتم أن تروا المعاكسة من الشباب في الشوارع في بعض الأحيان، عليكم بتربية النشأ، تربية صحيحة، وذلك بزرع الخوف من الله في قلوبهم، وذلك بتذكيرهم بالآخرة وأنهم سيموتون ويبعثون ويوقفون بين يدي الله، وتذكيرهم بأمر ثالث وهو أن الموت ليس باختيارنا، لا يأتي إلا من كبر في السن وتقدم في العمر وضعف في القوى، فإنه قد يهجم عليك أنت أيها الشاب وعليك أنت أيها الشابة، فما عذركم وقد كلفكم الله وبلغتم سن التكليف، فوراءكم جهنم وراءكم جنة، فاختاروا لأنفسكم. وذكروهم بالله جل وعلا، فإن هؤلاء يغطون على ما عندهم من الضلال والانحلال، يغطون على ذلك كله بتزيينه باللذة والشهوة والدعوة إليه بتهوين أمره وتسهيل أمره، أو أنك أنت في أول الشباب أو نحو ذلك وستتوب، باب التوبة مفتوح ونحو ذلك. فيجب على المعلم والمعلمة أن يهتم بالناشئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عن الطرف الآخر، وهو منطبق جدا على دعاة العلمانية والإلحاد والليبرالية: ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فلا بد من الاعتناء بهذا، ولا بد من المتابعة مع الطلاب حتى تستقيم أخلاقهم. ولا تنتظر يا أيها المعلم أن يسألك الطالب، إذا رأيت ما يوجب عليك فأنت والد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وهم جلة الصحابة وكبار الصحابة وعقلاء الناس، يقول لهم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فالوالد يعلم أبناءه، فالمعلم والد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يبعثني معنتا وإنما بعثني معلما. فالمعلم خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الإصلاح. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم جميعا على تربية النشأ وإصلاحه، ومواجهة هؤلاء المجرمين بسيف البيان. فإن السيوف على نوعين: سيف السلطان وسيف البيان. أما سيف السلطان فهذا بيد السلطان، ونسأل الله جل وعلا أن يسلط سلاطين المسلمين على هؤلاء المفسدين. وأما سيف البيان فهذا من يقوم به؟ يقوم به أهل العلم، وأوائلهم طلاب العلم والمعلمون، وأواخرهم أهل العلم. ولا أعني بالأواخر أنهم هم آخر من يتكلم، لا، ولكن المراد أعلاهم رتبة، هم أهل العلم المتبحرون المتوسعون، يبينون للناس خطورة هذا الخطر الداهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا في أنفسنا وفي أولادنا وفي أسرنا ومع طلابنا أن نجتهد في بذل النصيحة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يجنب أولادنا وبلادنا وأولاد المسلمين وعموم بلاد المسلمين شر هؤلاء المجرمين بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.